أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 352، يقول السيد: الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز أخذ المال بأزاء إسقاطها وبأزاء عدم الأخذ بها. هذه المسألة تبين قضية مهمة. بعدما أخذنا الشفعة وبينا معنى الشفعة والشفيع وشروط الشفيع، زين، وقلنا الشفيع له حق أن يفسخ، زين، أن يفسخ البيع، زين، بينه هكذا يعني أحد الشريكين يبيع حصته لثالث، فالشريك الآخر يسمى الشفيع، يعطي الثمن إنمن للمشتري ويأخذ الحصة من البايع، نعم، أو من المشتري، صار الشفيع بمنزلة المشتري، هو هذا الشفيع. الآن هذا الشفعة، وبينا ضوابط الشفعة من حيث العين، لابد أن يكون الاشتراك بين اثنين فقط، من حيث الطريق إذا كان طريق للدارين، زين، يصير لأكثر من اثنين. المهم هاي بيناها الضوابط. الآن هاي الشفعة عرفنا أنه حق، لكن هذا الحق أكو حق قابل للإسقاط وأكو غير قابل للإسقاط، وأكو قابل للإسقاط غير قابل للانتقال. هاي تكلمنا سابقا عنه، عن هذا الحق وأنواع الحق ولوازم وأحكام بعض الحقوق، عن تختلف عن بعضها البعض. فبعض الحقوق غير قابل للإسقاط وغير قابل للانتقال، زين، مثل الطلاق بالنسبة هذا حق الزوج. ما بعض الحقوق قابلة للانتقال وقابلة للإسقاط، بعض الحقوق قابلة للإسقاط غير قابلة للانتقال، وهكذا. خلينا نشوف حق الشفعة. حق الشفعة من حيث الإسقاط قابل، قال نعم، الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط. الدليل هو عدم الإشكال وعدم الخلاف، زين. فلهذا إذا قال أسقطت حقي فقد سقط، مع انتهى الموضوع. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني، يقول السيد: ويجوز كحكم تكليفي أخذ المال بأزاء إسقاطها. أعطيني 50,000 دينار، أعطيني 100,000 دينار، أو أني ما أسقط حقي. هذا واحد يجوز، لأنه بقبال أنه ما يفعل حقه يأخذ مال. بعد ثلاثة، أو يجوز أخذ المال مو بأزاء إسقاطها، بأزاء عدم الأخذ بها. زين، مرة هكذا يعطيني 50,000 وقول أسقطت حقي، هذا في قبال إسقاطها، ومرة يعطيني 50,000 دينار وما أسقط حقي. يعني شنو ما أسقط حقه؟ يعني ما أقول، يعني ما أعطي الثمن للشريك للمشتري وهكذا، لا ما فعل الإسقاط، ما فعل الحق مالتي. وهذا ما فعل الحق مالتي وراحت المبادرة، زين، من دون عذر ولو عرفي يسقط تلقائيا. فهذا ما يسموه إسقاط، ما يسموه عدم الأخذ به، وقد يكون يقول إلى السقوط دون الإسقاط، هو يسقط وحده. جيد، إذن هذان أمران من حيث الحكم التكليفي: يجوز أخذ المال في قبال الإسقاط، أعطيني 50,000 وأنا أقول أسقطت حقي، أو أعطيني 50,000 دينار وما داعي بحقي، ما شفعة. لكن في هذين الأمرين الثاني والثالث، وهو أخذ المال في قبال الإسقاط أو في قبال عدم الأخذ بها، هذا مجرد أخذ المال لا يلزم منه أنه قد سقط، هذا ليس من المسقطات، إلا أن يقول أسقطت أو لم يأخذ فعلا، فيسقط تلقائيا لعدم المبادرة. واضح؟ فلهذا لو أخذ المال يجوز، ما لم تفت المبادرة أن يجوز، يعني يصح أن إذا أسقط، مو أسقطه، إذا أخذ بالشفعة يصوح. ليش؟ لأن مجرد أخذ المال في قبال الالتزام بالإسقاط، في قبال الالتزام بعدم الأخذ بالشفعة، ليس من المسقطات، فالحق باقي. فإذا أخذ بالشفعة صحت، ولكن عليه رد الثمن. فماكو ملازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يجوز أخذ المال في قبال الالتزام بالإسقاط أو عدم الأخذ بالشفعة، الالتزام بالإسقاط عن إسقاط الشفعة أو عدم الأخذ بالشفعة. لكن رغم ذلك، حتى لو أخذ المال، إذا أخذ بالشفعة فالشفعة صحيح، لأن هذا الأمر وهو أخذ المال في قبال الإسقاط أو في قبال عدم الأخذ بالشفعة ليس من المسقطات. قال لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، اللي هو شنو أخذ المال بأزاء الإسقاط. فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح، ليش؟ إذن المفروض بقاءه فيترتب الأثر على أعماله، ولم يستحق المال المبذول. ليش؟ لأن المال المبذول كان معلق على اليمين زين في قبال عدم الإسقاط، في قبال الإسقاط، ولكنه لم يسقط. ثم يقول السيد بل يصح الأخذ بالشفعة على الثاني. يا ثاني يعني أخذ المال في أزاء عدم الأخذ بالشفعة. ليش؟ إذ لا تنافي بين الصحة وحرمة الأخير. فلو أعطى وأخذ زين، فلو عصى، هاي هكذا في المباني، فلو عصى يعني ما يلتزم وأخذ بالشفعة بعد هذا يؤثر، بل يصح الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. أيضا شنو؟ كما أخذ كما أنه إذا أخذ الشفعة على الأول وهو في قبال الإسقاط يصح أيضا. بعد عندنا مورد آخر يقول ويصح الصلح على سقوطها. شوف المورد الأول يسقط بإسقاطه إذا قال أسقطت حقي مثلا، ومورد الثاني والثالث أخذ المال في قبال الإسقاط وعدم الأخذ بالشفعة، ولكن لا يسقط لو أخذ بالشفعة قبل فوات المبادرة، لا يسقط ويصوح. نعم لابد من رجع المال. المورد الرابع لا يصير صلوح، يقول صالحتك في قبال هذا المال على إسقاط حقي، فإذا أخذ المال سقط حقه. ليش؟ لأن هو أحد العوضين إسقاط الحق، فأخذ المال فسقط الحق. قال ويصح الصلح على سقوطها، اعطيني مال في قبال أنه هذا ساقط، إذا أعطاه ما انتهى فيسقط بذلك. شنو بذلك؟ يعني بالصلح لوجود المقتضي وعدم المانع هكذا، والنتيجة سقوطه بالصلح. إذا صار عندي طريقتين يسقط، وهو سقوطه بالصلح لأن أحد العوضين بهذا عقد وصار انتهى الموضوع. قضية ثانية لا، هو بالإسقاط الفعلي هيك إيراد من يمه. أما في المورد الثاني والثالث بيّن النكتة والتفصيل. مثلا 353 يقول السيد حق الشفعة لا يقبل النقل إلى غير الشفيع. إذن هذا الحق قابل للإسقاط ولكن غير قابل للنقل. أنه أنا حق الشفعة أطي شنو مثلا، أنا وياك يا شيخنا شركة في عرصة وانت بعد حصتك، بس أنا ما أريد يعني يعني افعل الشفعه مالتي الحق مالتي بحيث اعطي الثمن للمشتري وانا اخذ الحصه، لا اجيب واحد مكاني زين يعطي ثمن للمشتري ويكون الحصه اليه وصير انا شركه. هذا لا دليل على ذلك. حق الشفعه اولا خلاف الاصل، ثانيا مع الشك في التعدي الى غيره هذا يقتصر على القدر المتيقن. فلهذا قال حق الشفعه لا يقبل النقل الى غير الشفيع. ليش؟ لعدم الدليل. وموضوع باب الشفيع غير وغير الشفيع لا يكون موضوع احنا بابنا، يا باب نتكلم عن الشفيع، اما غير الشفيع شبيه هذا ليس شفيع. المهم مسألة 354 يقول السيد اذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة سقطت، خصوصا اذا كان بيعه بعد علمي بالشفعة. انا ياك شركة شيخنا في عرصة وانت بعد حصتك، الى الان من بعد حصتك انا الي حق الشفعه، لكن انا سويت بعد حصتي انا هماتيا من بعد حصتي بعد انا شريك الان مو شريك، فبعد ما الي حق الشفعه لان الشفعه فرع كونه شريكا، وبعد تحقق البيع انا من بعد حصتي ايضا بعد ان ما يصدق شريك، بالتالي يزول عني حق الشفعه لزوال الموضوع لاني عدم لانه انا مو شريك. يقول السيد وخصوصا اذا كنت اني ادري بالبيع، يعني انت بعد حصتك من العرصه وانا دريت وبعدين بعد حصتي، هذا ليش من باب هذا باب اولى زين، لانه بمجرد اني علمت وبعت حصتي كانه اني متنازل عن الشفعه، اما في حال الجهل مو متنازل لكن زوال الموضوع. قال إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت، خصوصا إذا كان بيعه، عرفنا ليش خصوصا، إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. زين يقول السيد لا يعتبر العلم بالثمن في جواز الأخذ الشفعة. أنت بعد حصتك يا شيخنا اللي أنا وياك شركة عرصة وبعد حصتك وجيت أنا عرفت أنت بايع حصتك وقلت أنا ما أقبل انا لي حق الشفعه وفعلت الشفعه مالتي بس ما ادري بالثمن ايش قد هذا كافي يوم مو كافي. نقول نحن واطلاق الادله لم تقيد الادله باشتراط اخذ الحق الشفعه مع العلم بالثمن لا. فبالتالي حتى لو ما ادري بالثمن اقول انا حق الشفعه هسه جد يطلع الثمن مليون مليونين ثلاثه هذا ما له ضرر ما له غرض بالضرر لانه انا صرت بقوه المشتري والمشتري يعلم بالثمن فانا كانما اعلم بالثمن. نقول او اطلاق الادله ان الشفيع ياخذ بحق في حق ياخذ بالحق اللي هو حق الشفعه ولم تقيد انه لابد بعد العلم بالثمن. لا يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعه فاذا اخذ بها وكان جاهلا بالثمن به جاهلا به يعني بالثمن صح. زين ذكرنا اطلاقات ادلته. نعم هناك اشكال لزوم الغرر كما اشرنا ولكنه مردود بعده ردود صفحه 292 جزء 8 المباني. مسألة أخرى مهمة 356 يقول السيد إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة يعني الآن أنا ياك شركة في كتاب وأنت بعت الكتاب بعت حصتك من الكتاب لمن لزيدين زين صرنا شركة يعني هسه أنا بقيت شريك بالكتاب ومشتري اشتراء والشراء صحيح الا ثبت حق الشفعه مالتي يلا يصير باطل. لكن انا قبل لا ادري او قبل لا افعل حق الشفعه مالتي الكتاب احترق الكتاب غرق راح بالموت تلف تلف راحت كل انتهى الموضوع احترق. نقول هنا لا يثبت حق الشفعه مع تلف المبيع لزوال الموضوع وان لا انت من تريد تثبت حق الشفعه مالتك حتى شو تسوي حتى يكون المبيع لك زين وين اكو مبيع لزوال الموضوع ماكو بعد. قال اذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعه سقطت لعدم بقاء الموضوع فلا مجال لبقاء الحق. الحق فرع وجود الموضوع ولا موضوع بالتلف. زين هذا اذا تلف تمام المبيع. اذا تلف بعض المبيع يقول اذا تلف بعض المبيع ما يسقط ليش لاطلاق الادله. زين هسه احنا اذا تلف تمام المبيع نقول لعدم بقاء الموضوع ماكو موضوع اصلا. اما بعض المبيع يتلف الموضوع موجود كل ما هنالك انه تلف بعضا منه. اطلاقات الادله ان الشفع ياخذ بالشفعه والحق ما دام الموضوع موجود والموضوع موجود كل ما هناك تلف بعضه وأطلاق الأدلة لم تقيد أنه إذا تلف بعض ما له حق. أطلاق الأدلة إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط. هسا عرفنا من ليش ما يسقط أطلاق الأدلة. زين الآن سؤال ثاني إذا لم يسقط ولا داخل حق الشفعة شلون أخذه؟ هم أخذه بتمام الثمن يو بجزء الثمن باعتبار تلف بعضه. يقول جاز له لم تسقط هاي وبتفسيره وجاز له أخذ الباقي بس بمن؟ بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. يعني أنا وياك يا شيخنا شركة في دورة كتب وأنت بعت الحصة مالتك لزيد وتلف جزئين وتلف جزآن من هذه الدورة تلف البعض زين نقول الشفعة باقية بينا المستند لإطلاق الأدلة لكن إذا أريد أط الثمن أط الثمن على نفس الثمن اللي دفع المشتري. يا بل ليش أط الثمن اللي دفع المشتري الآن هذا كان أطى في قبال الدورة 12 كتاب الآن 10 كتب تلف جزءان. نقول مدل الدليل على أنه من تطي كنت تط الثمن مقدار الثمن لا زيادة ولا نقيصة. وإذا تطيب تنقص من عنده في قبال تلف بعض المبيع هذا نقصان للثمن. فإذا ما يصير تنقص من الثمن إلك حق أنه ما تأخذ بحق الشفعة أو تأخذ بحق الشفعة بتمام الثمن. قال وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. ليش؟ لا وجه للنقصان ولا وجه لضمان المشتري. بالإضافة لحديث الغنوي ومرسل ابن محبوب صفحة 293 الجزء الثامن المباني. زين مسألة أخرى يقول السيد 358 مسألة إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة هنا ماذا نقول؟ بعد واضح أن ما طول أخذت بالشفعة فصار المبيع ملكي لكن تلف بعد الشفعة، نقول إذا تلف، إذا أتلفه المشتري فعليه الضمان، واضح هذا على اليد ما أخذ حتى تؤدي، وإذا تلفه الأجنبي زين فأني أخذ أيضا من المشتري، ليش؟ لأن هو على اليد ما أخذ حتى تؤدي، وإذا أخذت من المشتري إذا تلف الأجنبي فالمشتري يرجع علما للأجنبي، ليش؟ بعد هذا قاعدة اليد ويرجع عليه وضمانه. قال إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه، ليش؟ فإن تلاف مال الغير فإنه تلاف لمال الغير فيجب الضمان. ومسألة 359 يقول السيد إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا ضمنه المشتري، ليش؟ لأنه هو باليد. فإما إذا كان التلف بعد المطالبة، ها ما ذكرناه، ومسامحة المشتري في الإقباض. الآن قلت للطين المبيع مطلق الثمن، قال إيه باطل، قام يماطن وتلف منه، تلف باقي مثلا أو سرقة أو تلف وحرقة منه واحد من الأقارب أجنبي يعني، زين هنا من الذي يضمن؟ يضمن المشتري لأنه تقصير من عنده مسامحة. فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض لقاعدة اليد المقتضي للضمان. زين الآن سابقا إحنا ذكرنا أنه الحق قابل للإسقاط هذا، وغير قابل للنقل، يعني نقله نقل زين، قابل للانتقال. اكو فرق بين النقل والانتقال. النقيل انا باختياري اقول انا ما اثبت حق الشفعة، اريد اخويا خالي انقل الحق الشفعة وهو يشتري الحصة ويكون شريك وياي، قلنا لا دليل على ذلك زين، ونقص على قدر متيقن. زين سؤال، يقبل الانتقال لو مات الشفيع قبل الاخذ لو مات الشريك اللي يمكن ان يكون شفيع اللي يلحق بالشفعه قبل ان ياخذ بالشفعه، كان يكون مثلا جاهل بعد ما فاتت المبادره، كان معذور بالتاخير ذكرناها سابقا، زين ومات، هل ينتقل حق الشفعه لورثته؟ يقول السيد اشكال في انتقال الشفعه الى الوراث اشكال. هسه شنو منشئ الاشكال؟ طبعا المساله خلافيه بين الاصحاب، عمومات الارث كتابا وسنه تشمل المقام، فنحن عمومات الارث هذا الحق قابل للانتقال ويشمله، لا فرق بين العين والحق، هذا واحد، لا بالاضافه لنقل الاجماع عليه انه قابل للانتقال للورثه. بعد لكن ما رواه طلحه ابن زيد انه لا تورث الشفعه، زين لا تورث الشفعه، والحديث ضعيف صفحه 294 جزء 8 المباني. فتوجد ادله على الانتقال والأدلة على عدم الانتقال، ولعدم الجزم بأحد الدليلين لم السيد لم يفتي، فلهذا قال إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. شلون يحتاطون؟ أنهم يأخذون حق الشفعة، وإذا أخذوا خلي المشتري يرضى، هذا تقدم عندنا، ولو بني على الانتقال، لو قبلنا أنه ينتقل لاستناد لحديث الاستناد من عمومات الأرث الكتابة والسنتين ونقل الإجماع، وأما الحديث ضعيف لا نأخذ به، إذا بنينا على الانتقال إلا وبني على الانتقال لم يكن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ليش؟ هذا تقدم نظيرة مو مبالي شنو أهم أحد الحقوق زين والخيارات، يمكن خيارات خيار أنه ينتقل للوراث، وبالتالي لابد أنه كل الوراث يجتمعون ويقبلون يلا لهم حق يفعلون الخيار، وهنا يفعلون الحق، أما إذا واحد ما قبل فما لهم حق الشفعة، ليش؟ لأن الحق واحد، فلا بد شنو هنا لا مجال لإعمال الواحد وترك الآخر. ولو بني على الانتقال لم يكن لبعض الورثة الأخذ بها بالشفعة ما لم يوافقه الباقون، إذا الورثة ستة يكون ستة موافقون يرى لهم حق الشفعة، أما إذا واحد ما قبل ما لهم حق، ليش؟ هكذا في المباني، فإن الشفعة حق واحد فلا مجال لإعمال واحد وترك الآخر. جيد، مسألة 361 أنه هاي الشفعة لو يقول السيد، خلينا نقرأ العبارة، إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، يعني أنا ياك شركة في عرصة وأنت بعدك ما بايع حصتك، أو قلت لك يا أب أنت لا تبيع أنا أسقطت حق الشفعة إذا بعت لأي واحد وبعدين أنت بعت، هذا يعتبر إسقاط؟ قالوا لا ما مو إسقاط هذا، ليش؟ لأن هذا إسقاط شيء لم يجب، إسقاط ما لم يجب فهو بحكم العدم. انت شنو السقط شيء بعد ما موجود؟ قلت اسقطت حق الشفعه، وينك حق الشفعه؟ قبل أن يبيع الشريك حصته، وأنا أقول لك حق شفعة، يعني قبل أن أنا أحص شركة في العرصة وأنت قبل لا تبيع، شنو أنا حق شفعة؟ وأنا حق شفعة. حق الشفعة لا يوجد ولا يتحقق ولا يخرج إلى عالم النور إلا بعد بيعك لحصتك. أما قبل البيع ما عندي حق شفعة، فإذا ما عندي شنو أقول أني أسقطت حق الشفعة؟ ما شنو أسقاط العدم، أسقاط ما لم يجب، ما لم يوجد. فلهذا قال إذا سقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط. هذا من صغريات كبرى، أسقاط ما لم يجب. زين، بالإضافة لمقتضى القاعدة أنه لا أثر له. هذا المورد الأول، أنه هذا إسقاط حق الشفعة قبل تحقق الحق هذا باطل، لا أثر له، ما يسقط. فلو تحقق البيع بعد ذلك، قلت أنا أسقطت الحق الشفعة وبعدين باع الشريك، هذا أقدر أخذ حق الشفعة. زين، بعد وكذا إذا شهد على البيع، وهذا عندنا من المستحبات من المسنونات، واحد إذا يريد يبيع يجيب شهود. زين، فهذا شريكي، انت شريكي بالعرصة، من بعد حصتك انت لواحد اجنبي خليتني شاهد، هذا انا ككوني شاهد في البيع يعتبر هذا اسقاط لحقي؟ لا، اسقاط الحق يحتاج الى انشاء وابراز باني اسقطت. اما الاشهاد على البيع هذا ليس ابرازا للاسقاط. أو باركت للمشتري، قلت له بارك الله في سلعتك، بارك الله في سلعتك، هذا ليس إنشاء للإسقاط كما هو واضح، إلا إذا دلت قرينة ولو عرفية أنه إسقاط ونحن والقرينة. فلهذا قال وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، إلا أن تقوم قرينة على إرادة الإسقاط من مباركة بعد البيع. فلهذا لا يتوهم متوهم أن حق الشفعة يثبت في حال جهل الشريك ببيع الشريك الآخر حصته، لا، حتى لو كان عالم يبقى ثبوت حق الشفعة، حتى لو كان شاهد للبيع، حتى لو بارك للمشتري يبقى حق الشفعة. ليش؟ لأن حق الشفعة لا يسقط بهذه الأمور، لا يسقط بإسقاطه قبل تحقق البيع، ولا يسقط بكونه شاهدا في البيع، ولا يسقط بمن؟ بالمباركة للمشتري، لأن الإسقاط تحتاج إلى إنشاء، وهذه ليس، هذا ليس إنشاء وإبراز للإسقاط. نعم، إذا كانت قرينة تعتبر قرينة عرفية، نحن هو القرينة، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع، نحن هو القرينة. مسألة 362، يقول السيد إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب. زين، أنا وياك شركة في عرصة، بس أنا غبت، رحت فترة في شهرين ثلاثة إلى مكان معين، بس حصتي أني حصة الغائب كانت بيد ثالث اللي هو مثلا بيد أخي أو صديقي، فعرضها، من عرضها؟ هذا اللي بيده، اللي بيده الغائب. زين، الغائب أحد الشريكين، هذه الحصة الغائب بيد ثالثين، فعرضها اللي هو الثالث للبيع بدعوى الوكالة. إذن هذا مدعي، قال أنا وكيل عن فلان. زين، الغائب هاي أنا وكيل عن الدبيع، عن الغائب، جاز الشراء منه، فيجي واحد أجنبي يشتري الحصة، منين؟ من الوكيل. ليش؟ بعد بأن فأنه عمل ذي اليد نافذ شرعا، ما دام تحت يدي ويدعي وكالة بعد عمل ذي اليد فهو نافذ شرعا، فيجوز شراء منه. هذا هو المستند، هذا المستند. والتصرف فيه مو بس جاز الشراء، والتصرف فيه ما شراءه وبعدين أبيعه، بعدين أبيع، أسكن بيع، أبي أبني، ما لم يعلم كذبه في دعوة، وهذا قيد واضح، ما علمت الكذبة بعد ما يصير، بعد قاعة اليد ما تأتي. زين، بعد هذا النقطة الأولى، فإذا وكي واحد تحت ايده شيء يقول انا وكيل عن مالكه ورد بيع تحت ايده، فهذه اليد، وهذه اليد سواء كان مالك او وكيل، فبالتالي تصرفاته نافذه، فيصير اشتري من عنده ويصير اتصرف به. مو بس هذا، الشريك الحاضر له الحق الشفعه، قال ويجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعه بعد اطلاعه على البيع. فاذا خلصنا من المطلب، خلص هذا المطلب، أنا يا شيخنا شركة في عرصة، زين، أو أنا رحيت غبت، او اكو واحد موجود ثالث يدعي انه وكيل وتحت يده تحت يده هذه العين. فبالتالي قاعدة اليد قال انا وكيل يصدق ما لم يعلم كذبه. قاعدة اليد فتصرفاتنا ثالث يشتري من عنده وهذا الشريك ايضا ما دام لم يعلم كذبه فياخذ بالشفعة. بعد اتكمله فاذا حضر الغائب جيت اني قلت ايه فعلا هذا وكيلي بعد ما عندنا مشكلة وصدق الوكيل فالبيع صحيح والشراء صحيح واخذ الحق والشفعة ايضا صحيح. وان انكر قلت له لا 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 تمنين وكيل ابه عريف وليف ما عرفك انا زين او ما مطلق انا وكالة ما مطلق وكالة في البيع. فصار هنا دعوة وإنكار. تأتي هنا القاعدة المدعى عليه البينة من البينة هذا واليمين على المنكر بما أن المنكر من هو المالك. وإن أنكر كان القول قوله قول الغائب لأنه منكر بيمينه. وبينا ضابطة الدعوة والمدعي والمنكر سابقا في الجزء الثالث خصوصا في كتاب النكاح في كتاب الطلاق في كتاب الخلع في أبواب كثيرة بينا القاعدة الدعم يعني المنكر ما لم يكن موافقا أحدهما للظاهر أو مخالف للظاهر. زين قال ما لم يكن مخالف للظاهر هذا المنكر القول قوله بيمينه إذا حلف بعد البيع يكون باطل. إذا كان بيع باطل بعد ما يكون شفعة يرجع المن للغائب. ما لم يكن إنكاره مخالف للظاهر إذا كان مخالف للظاهر بعد ما يكون هو المدعي ويكون القسم على يمن على الوكيل لأن هو يصير المنكر. هذا أخذناه سابقا مرارا. فإذا حلف زين من حلف المنكر انتزع الحصة من يد الشفيع. ليش من يد الشفيع؟ لأن البيع يكون باطل وبالتالي إذا ماكو بيع ماكو شفعة. فبالتالي إحنا إذا كان البيع صحيح فشنو المبيع صار لمن؟ صار للشفيع بالشفعة. لكن إذا أنا إجيت وقلت يا أبا هذا كاذب هذا منكر أنا منكر هذا مو وكيل زين في القول قولي مع يمين وحلفت ما دام أنا ما مخالف للظاهر إنكاري فبالتالي البيع باطل. إذا البيع باطل ماكو شفيع. إذا ماكو شفعة يرجع للمبيع لي. قال انتزع الحصة من يد الشفيع يعني ترجع لمن؟ للمنكر للغائب. جيد إذا رجع للشفيع بعد شنو؟ وكان له للغائب عليه على الشفيع الأجرة. جاء القطعة صارت عدة في صالة 6 أشهر 8 أشهر بها منفعة فأخذ من عند المنفعة. إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو منفعة غير مستوفاة ولكنه مفوتة مفائتة أو غيرها على التفصيل تقدم في مسألة 78 أخذناها في 39 مرارا يعني أكثر من مرة مرينا عليه وقرأناها. فإن دفعها من وين؟ دفع الشفيع المنافع أو الأجرة عفوا إلى المالك اللي هو الغائب اللي إجا وأنكر نعم رجع بها من رجع الشفيع اللي بعدين تبين أنه مو شفيع زين بها بالأجرة علي من على مدعي الوكالة. ليش؟ لأن المغرور يرجع المن يرجع إلى من غر. جيد هذه مسألة 362. مسألة من 363 يقول السيد إذا كان الثمن مؤجلا يعني شيخنا أنا شركة في عرصة ما عندنا غير هذا المثال نروح نرجع له شركة في عرصة أو أنت بعت حصتك بثمن مؤجل المن الشيخ حسين مليون دينار لمدة شهرين ثمن مؤجل جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل على إطلاق الأدلة مقتضى ثبوت الحق وعدم جواز إلزام الشفيع بأزيد منه. يعني أنت مأجل شهرين أنا مأخذه مهم مأجل شهرين واضح أخذ بالشفعة بالثمن المؤجل. بعد إذا أخذت بالثمن المؤجل أني الشريك يقول ويجوز إلزامه يعني يجوز للشريك للمشتري إلزامه إلزام الشفيع بالكفيل. ليش؟ إذا أنت شيخنا الشريك وبعد حصتك الشيخ حسين بثمن مؤجل ما أخذ كفيل عليه ما أخذ كفيل عليه هذا أنت وياه ثاق بي وما أخذ كفيل. لكن أنا من أخذ من عنده العين بعتبر حق الشفعة بالثمن المؤجل على وفق القاعدة ثمن مؤجل لأن لا ما يقدر يقول لي لا أعطني إياه معجل لأن هذا قلنا اللي بيحصل من الثمن هذا يصير نقصان وزيادة. نعم إلى حق طالبنا بالكفيل. ليش؟ لأن بالتالي هاي ذمة والذمم غير متساوية، من يوثق به عادة ما يأخذون عليه كفالة، ومن لا يوثق به عادة يأخذون عليه كفالة. فمن حق المشتري يقول عمي أني أرجع المبيع، مو للبايع يعني إلك شيخنا، أرجع المن ترجع للشفيع اللي إلي زين في قبال ترجع للثمن. شو ترجع للثمن بعد شهرين؟ من يقول ترجع للثمن بعد شهرين؟ هاي ذمة، جيب لي كفيل. هاي من حق، ويجوز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا كما جاز المطالب الكفيل الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به. إذا رضي المشتري به بعد كيفه المشتري، بعد هو قال أني أريد المشتري رضي به، زين ليش رضي المشتري به؟ باعتبار يكون هو في قوة المشتري الشفيع، فيرضى بالثمن الحال إن رضي المشتري به، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع. إذا كان شرط التأجيل للمشتري على البائع والشفيع صار بقوة المشتري، فبالتالي يكون الثمن حال. هكذا أنا كاتب، لأن الشرط من قبل المشتري، صحيح؟ لأن شرط التأجيل للمشتري هكذا، هذا الفرق. وحيث أن المشتري له التعجيل والشفيع يكون له التعجيل أيضا، لأن هو صار شنو الشفيع؟ الشفيع صار بدل من المشتري أيضا، ولا أثر لرضاه. إذا المفروض أن أعمال حق الشفعاء يجعل الشفيع بدلا عن المشتري. نعم، هسه مسألة 364 و65 شوية طويلة، وكذلك 67 هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.